السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فما زال درسنا موصولا، وصلني الله وإياكم بطاعته ورضاه، ولا حرمنا هذه المجالس إلى يوم أن نلقاه، قولوا آمين. فهي لذة الدنيا في شرح كتاب الصلاة من كتاب أخطر المختصرات، وبلغنا قول المؤلف رحمه الله إيش؟ نعم، واحد يقرأ أيمن.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ.
نعم، قوله ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه، هذا في القيام من السجود، هذا في القيام من السجود. فعلى قول المؤلف أنه ينهض من السجود مكبرا بقوله الله أكبر، وعند قيامه إلى الركعة الثانية يقوم معتمدا على ركبتيه، لا يعتمد على يديه. وهذا على المذهب، وهذا على المذهب، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يقوم معتمدا على يديه، إلى أنه يقوم معتمدا على يديه، واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري، حيث كان يقول: ألا أحدثكم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى في غير وقت الصلاة، فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية، في أول ركعة استوى قاعدا ثم قام فاعتمد على الأرض. وقد ثبت عند البيهقي بسند صحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعتمد على يديه إذا نهض وكذلك الحسن البصري وجاء في حديث الأزرق بن قيس رأيت ابن عمر يعجل في الصلاة والمراد بالعجل إذا قيل لك مسألة ما هو العجل في الصلاة والمراد بالعجل هو الاعتماد على اليدين عند النهوض من السجدة الثانية للركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. نعم. لأني لا أعرف أنا ماذا أقول، أخشى أن أخطئ. خلاص ما أعرف ماذا أقول، أقصد أني أنا كاتب رموز هنا فقط، فأنا لا أنا هكذا بس نحاول أن نعيد الصياغة مرة أخرى. والمراد بالعجل هو الاعتماد على اليدين عند القيام للركعة الثانية بعد السجدة الثانية للركعة الثانية أو الثالثة في الصلاة الثلاثية أو الرابعة، يعني الثالثة والرابعة. ولذلك يقول قيس الأزرق بن قيس رأيت بن عمر يعجن في الصلاة يعتمد على يديه إذا قام فقلت له فقال إيش يعني؟ أي سألته عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. وهناك من المحققين من أهل الحديث من يضاعف العجل في الصلاة، ولكن الذي يظهر الله أعلم أن العجل في الصلاة صحيح وثابت. شرحت قبل شوي الآن قلت خلاص. إذن وهو صحيح وثابت، يعني تأخذ عجين وانت تصلي وتعمل عجين فلاح، لا يعني وانت قائم للركعة الثانية تقوم على يديك لا تقوم على ركبتيك، تعتمد في القيام على يديك، عرفت؟ وفي الركعة الثالثة تعتمد على يديك، وفي الركعة الرابعة تعتمد على يديك لا تعتمد على ركبتيك. صاحب الكتاب يقول لا تعتمد على ايدك، اعتمد على ركبتك، فهمت ولا لا؟ ولكن القول، وهذا عند الإمام عند الحنابلة، هذا القول هو قول الشافعي، ولكن الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب تمام المنة كتب كتابة جميلة رائعة في الذين يضاعفون حديث العجل، و تشعر بقوة الشيخ في كلامه وفي أجوبته وفي رده وفي أدبه على الذين ينتقدونه أيضا، لأن البعض يقول الشيخ الألباني شديد. نعم شديد، ولكنه كان مؤدبا رحمه الله. فيوجد كلام نفيس جدا في تمام المنة. ما هو كتاب تمام المنة؟ خرج فيه أحاديث فكر السنة السيد سابق، فتكلم عن هذه المسألة. فالذي يظهر والله أعلم أن العجن والقيام على اليدين ثابت، في السنة، ويسن أن تقوم على يديك، والأمر واسع، إن كنت على اليدين فيصح، وإن كنت على الركبتين فيصح، كما قلنا في النزول إن نزلت على يديك فيصح وإن نزلت على ركبتيك فيصح، إن نزلت على يديك ثابت المالكية، وإن نزلت على ركبتيك ثابت الحنابلة، فالأمر واسع. ولكن نحن طلاب علم نريد ما هي السنة، ما هي السنة، نسأل الله أن يرزقنا السنة. قوله فإن سقف بالأرض قال فيأتي بمثلها، قوله فيأتي بمثلها أي مثل الركعة التي قبلها، أي يأتي بمثل الركعة التي قبلها، ولكن الركعات الأخريات تختلف عن الركعة الأولى في أمور، تختلف عن الركعة الأولى في أمور. سيد نفس عبد العزيز سد حيلك معنا، نبغى كتاب الصلاة الأسبوع الجاي كله مكتوب، سد حيلك. طيب، تختلف بأمور، في أمور. أولا قال في النية، فهي تختلف في النية، فإنه لا بد أن يستحضر النية في بداية الصلاة، بينما لا يستحضر النية في كل ركعة من الصلاة، تكفي النية الأولى. وكذلك التحريمة أي تكبيرة الإحرام، إذ إنها ركن، وكذلك التحريمة أي تكبيرة الإحرام. وكذلك دعاء الاستفتاح، وكذلك دعاء الاستفتاح. قال وكذلك التعوذ، فإنك لا تتعوذ إلا في الركعة الأولى فقط على قول المؤلف. قال لماذا؟ بدليل قول الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا ابتدأت في قراءة القرآن فاستعذ بالله، وأنت في الركعات الأخريات لا تبتدئ، لا تبتدئ. والقول الثاني أنك تستعيذ في كل ركعة عند بداية القراءة، وهو الصحيح، وهو الصحيح أنك تستعيذ بالله في كل ركعة، إذ إن كل ركعة فيها قراءة مستقلة عن الأخرى، فلربما قرأت سورة لا تقرأها، لم تقرأها في الركعة التي قبلها، ثم إنك تقرأ البسملة الفاتحة في كل ركعة، فإن قيل إنها واجبة قلنا فأنا أبتدئ قراءة من جديد، بما أنك تبتدئ قراءة فاستعذ. فالصحيح والله أعلم أنه يتعوذ. قوله ثم يجلس مفترسا، قوله ثم يجلس مفترسا، أي يجلس مثل جلوسه الذي كان في الجلسة بين السجدتين، مثل جلوسه التي كان في الجلسة بين السجدتين. ومر معنا أن الافتراس نصب رجله اليمنى وبسط رجله اليسرى والجلوس على اليسرى، ويجعل أصابع رجله اليمنى متجهة إلى القبلة، وقد مر معنا أليس كذلك؟ طيب، مر معنا أليس كذلك؟ بلى، ما تقول نعم، بلى. طيب، إذن ولا يتورط في هذه الجلسة، خلافا للمالكية الذين يقولون التورك في كل جلوس، وسيأتينا تفصيل ذلك. ودليل الافتراس في الجلوس للتشهد الأول ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي، ما جاء في حديث أبي حميد الساعدي قال: إذا جلس في الركعة الآخرة ثم شرح التورك، كما سوف يأتي معنا نصه، ثم شرح التورك، فالتورك في الجلسة الأخيرة. فقد نص أبو حميد على أن التورك في الجلوس الأخير. لماذا لا تكتب يا عشر؟ طيب، وجاء عند البخاري الساعدي رضي الله عنه، أبو حميد الساعدي رضي الله عنه، وقد جاء عند البخاري حديث: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. ويبدأ بالتحيات وستأتي قوله: وسن وضع يديه. اقرأ يا أيمن.
وسن وضع يديه على فخذيه وقبض الخيصر والبنصر من يمناه وتحليق إبهامهما مع الوسطى، وإشارة بسبابتها في تشهد ودعاء غير ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى ثم يتشهد فيقول:
حسب. هذا في وضع اليد في التشهد، في التشهد الأول. يقول: يسن له أن يضع يديه على فخذيه. ولكنه لم يذكر أن يلصق المرفق بالفخذ، لا يضع هكذا، إنما يلصق المرفق بالفخذ. فهذه الصورة الأولى التي ستأتينا الآن. فإن لوضع اليدين على في التشهد ثلاث صور. الصورة الأولى ما ذكرها المؤلف، وهو أن يضع يديه على فخذيه ومرفقيه يلصقهما بالفخذين. ويضع يده اليسرى في آخر على آخر فخذه اليسرى أو على ركبته. الأمر واسع، يضعها على الركبة أو يضعها على فخذه، آخر الفخذ من جهة الركبة اليسرى. لا، ما زلت في الصورة الأولى. وأما اليمنى فإنه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق إبهامه مع الوسطى ويثير بسبابته، والبعض يسميها المسبحة، والأفضل عندي أن تسمى الموحدة، ولكن سماها الصحابة والعرب سبابة، لأنه كان العرب يسبون بعضهم هكذا، فإذا سب أشار بهذا، فهي الموحدة. المهم، فهو يقبض الخنصر والبنصر، هذه الخنصر وهذه البنصر وهذه الوسطى وهذه السبابة وهذه الإبهام، فيخفض الخنصر والبنصر ويحلق بالوسطى والإبهام ويشير بإصبعه ويشير بإصبعه السبابة، نعم يشير بها. وهذا هو الثابت في حديث وائل بن حجر، وهذا هو الثابت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. الصورة الثانية يوجد، انتبهوا معي، يوجد أيضا الحديث عن ابن عمر قال ويقبض 53. أحد يعرف كيف 53؟ ها فين 53؟ خلني أشوف كيف يقبض 53. هذه 3 وهذه كذا وهذه 5. طيب وكيف يصير؟ هذه الصورة الثانية، ما جاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد 53 وأشار بالسبابة، يعني كان على فهمكم أنت أنه يقبض يجعل 3 كذا و50 كذا، صح؟ وأنتم هذا تقولون كذا؟ ها؟ وليست هذه هي 53، 53 هي أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى. اكتبوا هذه الصورة الثانية، أن يعقد 53 بأن يعقد الخنصر والبنصر والوسطى ويلصق إبهامه بآخر الوسطى، نعم، ويلصق إبهامه بآخر الوسطى ويسير بإصبعه، فأصبحت 1 2 3 وهذه 50. فهمتوا ولا لا؟ هذه الطريقة. طبعا أنا ما أقدر أعملها بهذه لأن عندي إعاقة هنا، فأنا قلت لكم باليسار. فأن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويلصق الإبهام بآخر الوسطى ويصير بإصبعه، يعني ها لو جت معي هكذا، لو تأتي معي. ويدل عليها رواية أخرى، حيث جاء عن ابن عمر وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. هذه تسمى إيش؟ مبينة للمجمل، 53 مجمل، هذه مبينة لها. عن ابن عمر أيضا وقبض بأصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. الصورة الثالثة أن يجعل أصابعه كلها إلى القبلة ويشير. كيف يعني؟ يعني يجعل أصابعه كذا ويشير. فقد ورد عن عبد الله بن عمر عند النسائي وعند ابن خزيمة وعند ابن حبان قال ويضع يده اليمنى على فخذه وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. جاءت هذه اللفظة وضع يده اليمنى على فخذه وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة ورمى ببصره إليها ولكنه حديث ضعيف إذن فيبقى عندنا كم صفة صحيحة؟ صفتان. الصفة الأولى إيش؟ أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بالإبهام والوسطى ويشير ويحلق. الصفة الثالثة يقبض ولا يحلق. يقبض ولا يحلق هكذا. هذه هي الصفتان الصحيحتان. مسألة قوله وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء وعند ذكر الله مطلقا. يرى المؤلف أن الإشارة بالسبابة لا تكون إلا عند التشهد أو عند الدعاء أو عند ذكر الله، أليس كذلك؟ طيب، وهذا يخالف صريح الأدلة، حيث إن الأدلة تدل على أنه يشير بالسبابة من أول التشهد إلى آخره، وليس فيها أنه لا يشير. فالصحيح والله أعلم أن الإشارة من أول التشهد إلى آخره، ولكن هل يحركها أو لا يحركها؟ ورد تحريك اليد في حديث وائل بن حجر، الأصبع يعني تحريك الأصبع، ورد تحريك الأصبع في حديث وائل بن حجر عن ابن الزبير. لا، ما هو عن ابن الزبير، عن وائل بن حجر، أقول عن وائل بن حجر عن الزبير كيف خلاص. ورد تحريك اليد عن وائل بن حجر، ولكن الذي يروي حديث وائل بن حجر هؤلاء 12 راوي، 11 راوي منهم روى أنه يشير فقط ولم يروي أنه كان يحركها. ترى هذا الكلام ما هو في كتاب صاحبك ولا قاله ماضي، قال الكلام هذا نفس الأحداث و جالس عليهم الصباح جالس أدور كم راوي واحد أدور عليهم واحد كذا. بص أنا من بعد الفجر إلى الآن، والله من بعد الفجر إلى الآن أحضر درسكم هذا، إيه والله ما نمت إلا من بعد العصر إلى الساعة 5 أو من 4:30 إلى الساعة 5:15 تقريبا، يعني حتى نوم القلق. الشاهد لو كان رجال الكلام هذا معناه بتحطم أنا، لأن في واحد صديقي أنا وأيمن أنا أحب أن هو أعلم مني بكثير ولكن أحب أن أنافسه فيوقظني من النوم، فروى حديث وائل بن حجر هذا 12 نفس ولم يروي التحريك إلا واحد من 12، إذا 11 واحد لم يقولوا كان يحرك، كان يحركها، كلهم قالوا كان يشير. والذي روى التحريك هذا هو زائد ابن قدامة، زائد ابن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر الذي تفرد زائد ابن قدامة. ولذلك تعتبر رواية التحريك شاذة، بل وجدت حديث، هذا الحديث يضعفه كثير من المحدثين، ولكن أكثر محدث السلف لا يضعفونه، وهو حديث صحيح جاء عند أبي داود عن ابن الزبير عن أبيه، عن ابن الزبير عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها. نص: كان يشير بإصبعه إذا دعا لا يحركها. يشير إذا دعا في التساهل، يعني في التشهد، كان يشير بإصبعه لا يحركها، إذا دعا لا يحركها عليه الصلاة والسلام. هذه، بل إني قرأت اليوم لبعض الفقهاء أن، بل إني قرأت، خذ المعلومة كما هي، أن التحريك عند جمهور الفقهاء مكروه، وممن قال بذلك الإمام النووي، قال: وعند البعض تبطل الصلاة. انظر إلى قوة هذا القول، ولكنه يعني إن شاء الله لا تبطل، لأنه له أحاديث وله سلف وله أناس يصححون التحريك، فإن ولا لا. طيب، نعم، هو من أول هذا يصير التحريك، نحن نرجح هنا أن التحريك لم يرد، هذا لأنه سار في كتب الفقهاء، هو يقول وإشارته يشير بالسبابة في التشهد وفي الدعاء يشير. وأنا عديت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله وكنت سترته، كان 14 تحريك في عديتها، وكنت أقول 1-2، وكان الناس جنبي فأخذوا يعدوا معي 3-4، حتى ارتفعت أصواتنا فنظر إلي بعد الصلاة وقال: هداك الله، اللهم أنا فرصة في الحرم يقول لي هداك. فلو سلف، ولكن عند المحدثين المحققين أنه التعريف هذا لا يصح فيه شيء، لا يصح فيه شيء. والتحريك هو مذهب الإمام مالك ورواية عند الإمام أحمد، ومذهب جمهور المحدثين وجمهور أهل الحديث على عدم التحريك. ويرى بعض الفقهاء أن يحميها ولا يجعلها مستقيمة، فيقول اجعلها محنية هكذا، وهذا وحميها ورد في حديث عند أبي داود في سنده المجهول. إيش يعني؟ إن السند في واحد مجهول إيش يعني؟ ضعيف. وحميها ورد في حديث عند أبي داود في سنده مجهول. وأما رمي البصر إليها والنظر إليها فقد ورد في صحيح مسلم، فقد صح في صحيح مسلم أن تنظر إليها، وهو الموضع الوحيد في الصلاة الذي ورد فيه أين ينظر المصلي، وقد سبق معنا أن النظر في محل السجود لا يثبت فيه حديث. ورد معنا ولا ما ورد معنا؟ مر معنا ولا لا؟ فقد مر معنا. قلنا إذا يريد أن ينظر أمامه أو ينظر تحت فلا حرج، أو ينظر في ظهر الإمام فلا حرج، قلنا ذلك، ولكن لا ينظر فوق فإنه قد نهي عن ذلك، ولا ينظر إلى ما يشغله كمن ينظر إلى الساعة فإن هذا يختلس خمسة يختلسها الشيطان من صلاتك لينقصها. نعم، في التشهد نحن نقول خالف السنة ولكن صحيح، إذا نظر إلى محل سجوده ولم ينظر إلى إصبعه خالف السنة وصحيح. لا نريد أن نخرج من درس كثيرة. لا ما هو نحن شوف الحكمة إذا لم يأتي فيها نص فإنها قد تؤخذ أو لا تؤخذ، عرفت؟ ولكن سيأتي الآن حكمة نص عليها، فهمت؟ ولكن هل جميع الفقهاء يقولون يشير؟ بس نحن نتكلم على التحريك، أما الإشارة فإنها ثابت. أي نعم، أنا صليت جنب الشيخ عبد الله بن جبريل فرأيته يشير هكذا ويدور بها دورانا، وهذا ورد فيه حديث لكنه ضعيف، ضعيف لا يصح. جميع أحاديث التحريف ضعيف، ضعيفة عند أكثر المحققين من أهل العلم، وإنما الوارد الإشارة. وهل يحميها ثم ورد فيها حديث عند أبي داود؟ ضعيف. ورمي البصر إليها والنظر إليها ثبت في صحيح مسلم. وورد في الحكمة من الإشارة أنها أشد على الشيطان من الحديث، أنها أشد على الشيطان من الحديث، وهذا وارد عند الإمام أحمد والبزار والطبراني بسند حسنه المحققون من أهل العلم، بسند عند الإمام أحمد وعند البزار وعند الطبراني أنها أشد على الشيطان من الحديث. قيل لأنها إشارة إلى التوحيد، وأما قول أنها لها عرق متصل بالقلب وإلى آخره فكل هذا لا يصح فيه شيء، كل هذا لا يصح فيه شيء. ها يعني ما نريد، قلت كذا زعل منك شيخك الثاني، طب أن ينظر إليه هكذا وينظر إليه. إيه عند التحية سيأتينا الآن، قل التحيات لله وينظر إليه. طيب قوله وبسط اليسرى ثم يتشهد وجوبا، نعم قلنا أنه يبسط اليد اليسرى، أنه يبسط اليد اليسرى فلا يقبض من أصابعه في يده اليسرى شيء، فلا يقبض من أصابعه في يده اليسرى شيء. قال ثم يتشهد، ليس معناه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما المراد أن يأتي بالتحيات. وسميت التحيات شهادة لأن فيها الشهادة، بينما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها الشهادة. وقوله وجوبا أي أن التشهد الأول واجب وليس ركن، فمن تركه متعمدا بطلت صلاته. والذي أنزله من مرتبة الركن ما هو؟ ورود الحديث في السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قام عن التشهد الأول ولم يتم القيام فليرجع ويجلس، وأما من قام وأتم القيام فإنه لا يرجع ويجلس ويقضيها بسجود سهو. ورود هذا الحديث دل على أنها واجبة وليست سنة. والتشهد له صيغ، أشهر الصيغ أشهر صيغة ما جاء في الصحيحين: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ومن صياغه ما جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم: وهو قوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، نعم نقول التحيات لله والصلوات والطيبات، أليس كذلك؟ ابن عباس جاء روى في صحيح مسلم التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، وبعدها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. إذا تختلف في البداية فقط، أشهر وحدة التحيات لله والصلوات والطيبات، الثانية ما ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. وفي لفظ لابن عباس أيضا التحيات الطيبات والصلوات لله، السلام عليك أيها النبي. اللفظ الثالث التحيات الطيبات، التحيات الطيبات والصلوات لله. وهذا ليس عن ابن عباس، هذا عن أبي موسى الأشعري، هذا عن أبي موسى الأشعري. نعم إيه؟ التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا في الصحيحين، ولكن في عن ابن عباس التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، ما في واضح. هكذا سمعها ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو موسى سمعها بلفظ آخر فقال التحيات الطيبات. ما هو الطيبات؟ التحيات الطيبات والصلوات لله. يقول ابن قدامة في المغني في المجلد الأول صفحة 536 يقول: وبأي تشهد وبأي تشهد تشهد مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه أحمد، نص عليه أحمد. مسألة: مسألة تريدون نشرح التحيات لله؟ تريد نشرح معناها؟ ها؟ طيب، التحيات جمع تحية وهي العظمة، نعم؟ لا لا، غير المسألة. فقوله التحيات لله أي أنك تحيي ربك وتجعل كل تحية هي لله، كل تحية يحيي بها الخلق الخلق فالله أولى بأعظم منها. والصلوات قيل الصلوات الخمس، قيل الصلوات الخمس وقيل الأدعية، لأن الدعاء يسمى الصلاة، ففيها التحيات، هذه فيها توحيد لله عجيب. فأنت تقول التحيات يا رب، يعني أحييك بأعظم التحيات، ثم أقر لك بأن كل الصلوات لك، سواء الصلوات الخمس أو دعائي، فلا أصرف إلا لك. وقوله الطيبات هذه صفة للصلوات أو لكل الأعمال، أي ليست أي صلاة لك، إنما هي الصالحة، الأعمال الصالحة وما كان منها صالحة. ثم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وهذا جمع البركة والنماء، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، تسلم على نفسك وتسلم على عباد الله. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإنكم إذا قلتموها، ورد عن النبي أنه صلى الله عليه وسلم قال فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض، أصابت كل عبد صالح لله في السماء والأرض. ولم أراجع صحة هذا الحديث، ولم أراجعه حقيقة. طيب، مسألة، هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو لا يصلى عليه؟ هل يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول أو لا يصلى عليه؟ على قولين، اختلفوا على قولين. القول الأول أنه يصلى عليه، أنه يصلى عليه، واستدلوا بأنه لم يرد، لم يرد في السنة ما يمنع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن الصحابة رضي الله عنهم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم الصلاة عليه. قالوا فهذا التعليم خرج مخرج التعليم للتشهد، لأنه بقولهم قد علمنا السلام عليك لا يراد به السلام عليك في غير الصلاة، لأن السلام عليه في غير الصلاة معروف بقوله السلام عليك ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صح ولا لا؟ قال ولكن سؤالهم كان، ولكن سؤالهم كان في الصلاة، قال علمنا السلام عليك أي في الصلاة، فكيف نصلي عليك في الصلاة؟ فخرج مخرج التعليم للتشهد، لأن السؤال كان عن الصلاة. فمخرج الأمرين والتعليمين محل واحد وهو التشهد. اليوم سنوقف درس أسماء الله الحسنى، كم أخذنا أسماء إلى الآن؟ ها؟ إيش؟ كم أخذنا اسم من أسماء الله الحسنى؟ سنوقف لأمرين. الأمر الأول أنه لا 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 يوجد عندي وقت لأحضر أحضر هذا الدرس، فدرس الفقه هذا يعني أدبني يعني. الأمر الثاني أنه لم يبق من الأسماء إلا القليل، وهي واضحة وظاهرة للناس. أما الأسماء التي كان فيها غموض لا تفهم من أول مرة شرحناها الحمد لله، ولكن لا يمنع بإذن الله أننا سنعوضه بدرس العقيدة إن شاء الله، نرجع درس العقيدة بإذن الله. نعم، إذا نجعله في السيرة. إذا أردتم درس السيرة لأنه جاهز، شرحت السيرة في نجران 3 مرات، فأنا كاتب السيرة كلها بخط يد موجودة عندي في البيت، فهذا جاهز. طيب، لعلها تكون بإذن الله. طيب، إذا نقول فمخرج الأمرين والتعليمين واحد، فمخرج الأمرين والتعليمين والمحلين واحد، وهو التشهد. لا، احنا في القول الأول ما زلنا. فمخرج الأمرين، الأمرين يعني إيش؟ الأمر بالسلام عليه والأمر بالصلاة عليه، والتعليمين تعليم السلام وتعليم الصلاة، والمحلين التشهد الأول والتشهد الثاني. ما الفرق بينهما؟ هو واحد في التشهد. إذن فيصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني، القول الثاني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا في التشهد الثاني وليس في التشهد الأول. ودليلهم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء. اللهم صل على محمد، صلوا عليه. إذا دعاء ولا ما دعاء؟ أنه دعاء، والدعاء موضعه في التشهد الثاني وليس في التشهد الأول، لقوله صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من المسألة ما يشاء، وهذا لا يكون إلا في التشهد الثاني وليس في التشهد الأول. طبعا بين قوسين كذا الحاشية يا عبد العزيز، بين قوسين يوجد قول من أقوال الفقهاء أن التشهد الأول فيه دعاء أيضا، ولكن هذا لا يستفيه دليل صحيح، فلذلك لا نعرض إليه أصلا. التشهد الأول أن فيه دعاء أيضا، ولكن لا نعرض إليه لأنه لا يوجد ما استدل به كله ساقط. فقهنا يا إخوة. طيب، أقول فقالوا الدعاء، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، فلذلك يكون الصلاة عليه في التشهد الثاني لأنه دعاء. الدليل الثاني أنه قد ورد في حديث صحيح عند أبي داود، كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأوليين كأنه على الرضف حتى يقوم، والرضف هي الحجارة المحماة، الحجارة المحماة اللي يصلوا عليها ايش؟ مضي، هذه اسمها رضف. عرفنا؟ من بيعزمنا على مضي اليوم؟ طيب، كأنه على الرضف عليه الصلاة والسلام، وهي كناية عن سرعة هذا التشهد، وهو كناية عن ايش؟ عن السرعة في الجلوس. الراجح والله أعلم. أذن يا حسين، أعطى الميكروفون الحين، رجع بعد الأذان، أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول استحبابا. خلاص، لحظة يا حسين عشان مبارك موجود، نختصرها بسرعة. الراجح هو القول الأول، ولكنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم استحبابا وليس وجوبا، استحبابا وليس وجوبا، التشهد الأول استحبابا وليس وجوبا. ودليلنا أنه لم يرد تفريق بين التشهدين. وأما قولهم أنه كان يجلس كأنه جالس على الرضف، فهذا معناه السرعة كما تقولون، فهو لم يكن يدعو، بينما في التشهد الثاني كان يدعو ويطيل في الدعاء عليه الصلاة والسلام، فأما التشهد الأول فلا يدعو. الدليل الثالث، لماذا لا نقل بالوجوب؟ لأن الصحابة سألوه، لأن جوابه عن الصلاة عليه كان بعد سؤال. انتبه للقاعدة الفقهية هذه، أن الإجابة على الصلاة عليه كان بعد سؤال. وعند أهل الأصول أن ما كان جوابا على سؤال فالأصل فيه، انتبه، لا أقول فالأصل، لأن بعض الناس قال يفيد الاستحباب مباشرة، لا ما يفيد الاستحباب مباشرة. على ترى أنهم هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ أنا توضأ من لحوم الإبل، قال من أكل لحم الإبل فليتوضأ، من أكل من لحم الجزور فليتوضأ، هذه إجابة على سؤال. ولذلك استدل من استدل من الفقهاء من الشافعية، استدل الشافعية بهذا، فعلى أن الوضوء من لحم الإبل مستحب وليس واجب، فقالوا من أدلتهم أنه إجابة على سؤال، وما كان إجابة على سؤال فيفيد الاستحباب. فنقول لا، ليس على إطلاقه. القاعدة تقول ما كان إجابة على سؤال فالأصل فيه أنه يفيد الاستحباب، إلا إذا جاءت قرينة تفيد الوجوب. وعندنا في الصلاة النبي لا قرينة تفيد الوجوب، إذن الإجابة على سؤال تفيد إيش؟ الاستحباب. ولذلك قلنا يستحب، ولذلك قلنا يستحب. والله القول لا فصلنا، هم يرون الوجوب، القول الأول من يجب، يعني إذا ما أتيت به بطل صلاتك، خلاص. ونحن قلنا فصلنا التفصيل أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول استحبابا، لأنه جواب بعد سؤال، والأصل فيه أنه من استحباب ما كان جوابا بعد السؤال. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لا لا لا، التشهد كله كما علمه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بس طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، قوله ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرة، اقرأ يا إيمان.
ثم ينهض في مغرب ورباعية مكبرا ويصلي الباقي كذلك سرا مقتصرا على الفاتحة، ثم يجلس متوركا فيأتي بالتشهد الأول، ثم يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
طيب، قوله ثم ينهض من مغرب ورباعية مكبرة، أي ينهض في المغرب، أي ينهض للركعة الثالثة والرابعة مكبرا. يوجد حديث ولم يبين المؤلف هل ينهض معتمدا على يديه أو معتمدا على ركبتيه، وقد ورد حديث عن أبي هريرة، ورد حديث عن أبي هريرة عند الترمذي أنه كان ينهض على صدور قدميه، ولكن هذا الحديث فيه خالد بن إياس. إيش يعني فيه خالد بن إياس؟ يعني في سنده فيه خالد بن إياس وهو ضعيف، ولم يرد لا في الأحاديث ولا عن الصحابة كيفية القيام إلى الركعة الثالثة والرابعة هل يعتمد على يديه أو على ركبتيه أو على صدور قدميه؟ والأمر في ذلك واسع، والأمر في ذلك إيش؟ واسع. ولكن ثبت عن ابن مسعود، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة يرفعونه إلى النبي، بس عن الصحابة ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه عند البيهقي بسند صحيح أنه كان ينهض على صدور قدميه في الأولى والثالثة ولا يجلس. ورأيت اليوم قبل أن آتيكم، رأيت في مصنف ابن أبي شيبة آثار عن علي وعن ابن عمر وعن أبيه عمر وعن عبد الله بن الزبير، كلها آثار، وعن ابن أبي ليلى آثار أنهم كانوا يقومون يعتمدون على صدور أقدامهم إذا قاموا، ولكن لم يتسنى الوقت لمراجعتها والنظر في صحتها. يعني يقوم على ركبتيه يعتمد على من غير ما يعتمد على الأرض. قوله ويصلي الباقي، أي يصلي الباقي من صلاته سواء كانت الركعة الثالثة للمغرب أو الثالثة والرابعة من صلاة الرباعية كما صلاها في الركعتين الأوليين، غير أنه يسر في الركعتين الأخيرتين أو الركعة الأخيرة من المغرب، يسر في المغرب ويسر في ركعتي العشاء. وذكرنا في بداية الدرس أن الإسرار سنة وأن الجهر سنة، الجهر في الصلاة الجهرية سنة. ماذا تصنع يا زهران؟ معنا أنت؟ طيب ألا أذكرك بالمدرسة وأنت مع الطلاب؟ طيب، والإسرار في الصلاة السرية سنة. إيه لا لم أجدها، أنت نقل لنا الشيخ محمد عن الشيخ أبي إسحاق الحويني أنه يرى أنه في القيام الثالثة يستطيع أن يرفع يديه وهو جالس، وأنا لم أجدها في كتب أهل العلم، لم أجدها والله، أنا لم أجدها، بحثت عنها باجتهاد ولكني لم أجدها، الله أعلم. إيه ذكرنا في الدروس الأولى ذكرنا أين يرفع مواضع رفع اليد. طيب قوله مقتصرا على الفاتحة، يصح أن يقتصر على الفاتحة فقط في الركعتين الأخريين، ويصح أن يزيد على الفاتحة سورة، لأنه قد ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد، يصح، فالأمر في ذلك واسع. قال ثم يجلس متوركا، قال ثم يجلس متوركا. التورك هو أن يفترس رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويخرجهما من تحته عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض أو جزء من إليته على الأرض، أن ينصب اليمنى ثم يدخل اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس بمقعدته على الأرض، هذا يسمى التورك، وهذه صفة من صفاته، وهذه صفة من صفات التورك. الصفة الثانية أن يبسط رجله اليمنى ويجعل رجله اليسرى تحت ساقه اليمنى ويجلس بمقعدته على الأرض. فهذه الصفة الثانية. عام 1418 أو 19 تقريبا كنت أنا والشيخ عبد الله بن جبرين على العشاء، فسألته عن التورك فتركت العشاء وأعطيت ظهري وقلت هكذا وهكذا وهكذا يا شيخ، فقال نعم، ثم قطع لي لحمة جائزة رحمه الله رحمة الله ورسوله. الله يرحمهم الله يرحمهم الله يرحمهم رحمهم الله الله يرحمهم. الصفة الثالثة وردت في صحيح مسلم أن يجعل قدمه اليسرى بين فخذه اليمنى وبين ساقه. وهذه قد اختلف فيها الفقهاء والمحدثون. القول الأول أنها صفة صحيحة، وهي عرفت كيف؟ أن يجعل قدمه اليسرى بين ساقه اليمنى وفخذه اليمنى، يدخلها هكذا ويجلس على مقعدته، عرفنا؟ وقال بعض الفقهاء ويظهر أطراف قدميه. القول الأول أن هذه صفة صحيحة، واستدلوا أنها قد وردت في صحيح مسلم من طريق نعم، وردت في صحيح مسلم من طريق أبي هشام المخزومي عن عبد الواحد، ووردت في غير مسلم بنفس اللفظ من طريق العلاء بن عبد الجبار عن عبد الواحد. كلا الطريقين فيهما عن ابن الزبير عن أبيه، عن ابن الزبير عن أبيه. كلا الطريقين فيهما أن تكون قدمه اليسرى بين ساقه وفخذه. القول الثاني أن هذه الطريقة خاطئة، فقد وردت مجملة في صحيح مسلم وغيره، ولكنها جاءت مفسرة ومبينة عند أبي داود من طريق عفان بن مسلم عن عبد الواحد بلفظ جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه. أصحاب القول الأول قالوا ما جاء من طريقين أولى مما جاء من طريق واحد. أصحاب القول الثاني قالوا خذوا معكم لأن عندنا الحين الأول والثاني الأول والثاني خلاص. إذا أصحاب القول الأول قالوا ما جاء عن طريقين أولى مما جاء عن طريق واحد. أصحاب القول الثاني قالوا كل الطرق مخرجها واحد. من هو؟ عبد الواحد. كل الطرق مخرجها واحد، فلا يمكن عبد الواحد يقول هنا كلام وهنا كلام. ثم إذا أتينا إلى اللغة العربية فإن بين تأتي بمعنى تحت. أصحاب القول الأول قالوا لا يمكن أن تأتي بين بمعنى تحت، بين وتحت تحت. قالوا ألا نقول في اللغة العربية الرجل بين الجبلين ويراد به تحتهما؟ ألا نقول في اللغة العربية النهر تحتنا وهو بجانبنا؟ ألم يقل الله جل وعلا لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة ولم يكونوا كلهم تحتها إنما كانوا دونها؟ فلفظة أبي داود مبينة ومفسرة للفظة مسلم، فإن وهذا الذي رجحه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وهو الصحيح بإذن الله، وهو الصحيح بإذن الله. طيب نكتفي بهذا، سنأخذ الدرس القادم نهاية كتاب الصلاة، سنأخذ مسألة التورك والشهادة والسلام إلى آخره بإذن الله. ولكن في مسألة وزعت على مبارك وعلى زهران وعلى عشري بحث قدمه الدكتور محمد عبد الله ولد كريم، محمد عبد الله ولد كريم دكتور في جامعة أم القرى. هذا البحث بحث مختصر في هيئات السلام. أنا ريحتكم، ما قلتلكم ابحثوا، ريحتكم في هيئات السلام في الصلاة. جمع جميع الأحاديث الواردة في السلام، جمع الأحاديث التي جاءت بتسليم واحد، وجمع الأحاديث التي جاءت بتسليمتين، وجمع الأحاديث التي جاءت بثلاث تسليمات خلاص. وذكر فيها الجهر بواحدة وعدم الجهر بالثانية وإلى آخره. هذا البحث ستجد يا زهران صفحة صفحتين ثلاثة أربعة خمسة. بداية من الصفحة السادسة ستجد مكتوب عندك واحد اثنين إلى الآخر. شوف يا زهران، شوف يا عشر، في الصفحة ستة ستجد واحد اثنين ثلاثة أربعة إلى تجد إلى رقم، ستجد إلى رقم 201. هذه كلها أرقام. ما هي هذه الأرقام؟ تبي يا زهران يهمني هذا الموضوع. هذه الحواشي. لما يأتي يقول لك عن قتادة، تجد قتادة رقم 25، من هو قتادة؟ فهمت؟ عن زرارة رقم 26، من هو زرارة؟ فلا تتلخبط من هذه الأرقام. إذا بحثك كله ست صفحات، بحثك يعني بحثكم أنتم الثلاثة ست صفحات فقط. ماذا ستصنعون؟ أريدكم أن تلخصوا لي هذه المسألة. أنا ملخصها جاهزة مكتوبة عندي هنا. ستجد يعني تلخيصها من الآن. لا يوجد حديث صحيح في التسليمة الواحدة، لم يرد تسليمة واحدة، إنما ورد عن صحابة عن عائشة وعن ابن عمر بسند صحيح أنه كان يسلم تسليمة واحدة. كل الأحاديث اللي جاءت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحاديث ضعيفة لا تصح. فهمت؟ أنا أريد منكم شيء تقرأوا وتكون معكم دفتر تلخص هذا الكلام كله في صفحة واحدة. لخص لي الكلام هذا كله في صفحة واحدة. أريدك تفهمني الدرس القادم كيف أسلم وماذا نقول للذين قالوا سلام واحد. لأن في تونس كيف يسلمون لما رحت تونس وليبيا مثلا؟ السلام عليكم بس خلاص هي كذا. فهمت؟ الذي يبقى في الأحاديث هذا البحث الذي بحثته هناك في تونس أخرجته وحفظته ثم شرحته لهم. الشاهد أنا أريد أن تلخصه في صفحة واحدة وتأتينا بالتلخيص كيف نسلم في الصلاة. سأرى تلخيصك وتلخيصك وتلخيص مبارك. لماذا أعطيكم؟ لكي تتعودوا على كيف يكون كتابة البحث، كيف نكتب البحث. ستجد قال يوجد تمهيد وعندي مبحث أول ومبحث ثاني ومبحث ثالث. كيف نضع خطة؟ كيف نلخص؟ كيف نقرأ البحوث اللي زي كذا؟ فهمتوا ولا لا؟ فيما بعد سيكون عندنا مشاريع قراءة مجلة البحوث العلمية. اقرأ يا أيمن المجلد كذا، وأنت يا خالد المجلد كذا، وأنت يا معاذ المجلد كذا. يوجد بحث في المجلة الفلانية فيها كذا، لخصوه. فهذا حتى لو لم تعرف أكتب أي شيء يجبه، بس حاول معاك أسبوع من يوم الاثنين إلى يوم الاثنين القادم. حاول لا تجعل أحد يكتب لك يا عشر، أكتب لخص حتى لو لخصت غلط اغلط، نحن نتعلم. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم. الله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.